أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن آية الزكاة وكذلك آية الخمس تدل على أن الفقر معتبر في استحقاق الزكاة وفي استحقاق الخمس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين تدل على الحصر. الآية المباركة أن الصدقات لهؤلاء الأصناف الثمانية الفقراء والمساكين وغيرهما، فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير الفقير للغني، وكذلك لغير المسكين، وكذلك الخمس، فإن المتبادر والمتفاهم من اليتامى في الآية المباركة واليتامى الفقراء. فإذن إعطاء الخمس إنما هو مستحق الخمس، إنما هو يتامى من السادة، سادة الفقراء والمساكين. ولكن الآية ليست في مقام بيان أن إعطاء الزكاة لا يجوز أكثر من مقدار مؤونته. الآية لا تدل على ذلك، فالآيات تدل على أن مستحق الزكاة الفقير، أما إعطاء الزكاة للفقير غير جائز أكثر من مؤونة سنته، فالآية ساكتة عن ذلك وليست في مقام البيان من هذه الناحية، ليست في مقام البيان من هذه الناحية. ولكن يستفاد ذلك من الخارج. أولا أن المتفاهم لدى الغرف والعقلاء أن الفقير في مقابل الغني، من كان مالكا لمؤونة سنته فهو غني بنظر العرف، والعقل ولا يكون محتاجا إلى غيره، ومن لم يكن مالكا لمؤونة سنته فهو فقير ومحتاج إلى الغير، ومحتاج إلى أخذ الزكاة أو الخمس أو إلى غير إلى سائر الناس في إمرار معاشه السنوية. فإذن الغني هو المالك لمؤونة سنته، الفقير في مقابل ذلك. هذا مضافا إلى أن هنا روايات يستفاد من هذه الروايات أن الفقير ما لم يكن مالكا لمؤونة سنته، والغني هو مالك لمؤونة سنته، ولا يجوز إعطاء الخمس لمن كان مالكا لمؤونة سنته، ويجوز إعطاؤه لمن لم يكن مالكا لمؤونة سنته. وتدل على ذلك جملة من الروايات. منها مرسلة حماد: إن الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسعة ما يستعينون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء كان له إلا بد يرجع إلى الحاكم إلى الوالي. الوالي يقسم الأخماس بين الفقراء بالسوية عند مقدار مؤونة سنتهم، وإذا زاد عن مؤونة السنة لابد أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. فإذا هذه الروايات من حيث الدلالة واضحة، آية الأمر أنها ضعيفة من ناحية السند، ولا بأس بالتأييد بها. ومنها معتبرة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب 700، إلى أن قال: إلا أن يكون إذا اعتمد على 700 أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها. إذا كان عنده 700 درهم إذا صرف أنفدها قبل حلول الحول ولا يكفي لمؤونة سنته، يجوز له أن يأخذ بمقدار تتمة المؤونة. فإن هذه المعتبرة تدل على الأول لا يجوز له أخذ الزكاة إذا كان عنده 700 دراهم، وأما إذا صرف هذه 700 دراهم وفي أثناء السنة خلصت 700 دراهم يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فإذا هذه المعتبرة تدل على أنه يجوز بمقدار المؤونة مؤونة السنة، وأما الزائد على مقدار المؤونة غير جائز. ومنها معتبرة علي بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل: وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذه. وعنده قوت شهر ما يكفي لسنته له أن يأخذ من الزكاة. فإن هذه الرواية التي هي معتبرة أيضا تدل على أنه يجوز أن يأخذ بمقدار مؤونة سنته، الروايات حدد جواز أخذ الزكاة فبمقدار مؤونة السنة، وهذا التحديد يدل على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من ذلك. فإذن وكذلك غيرها من الروايات، ولكن هذه الروايات واضحة الدلالة، وغيرها من الروايات أيضا يستفاد منها أن مستحق الزكاة من لم يكن عنده مؤونة السنة، ويجوز أن يأخذ من الزكاة بمقدار المؤونة. فإذا هذه الروايات يدل على أنه لا يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة أكثر من مؤونة سنته ولو مرة واحدة، فإنه يملك بمقدار مؤونة سنته، وأما الزائد لا يملك، فلا بد من إرجاعه إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة أو إلى إمام عليه السلام في عصر الحضور، فلا يجوز له أن يأخذ. وهذه الروايات تبين أن المراد من الفقير وما لا يكون هو من لم يكن مالكا لمؤونة سنته، فالمراد من الفقير في الآيتين المباركتين هو المراد من المسكين ومن لم يكن مالكا لمؤونة سنته وهو مستحق للزكاة والخمس بمقدار مؤونة سنته. وقد يستدل على ذلك بأن الخمس بدل عن الزكاة، وهذه الروايات واردة في الزكاة لا في الخمس. فقد يستدل على أن الخمس بديل عن الزكاة باعتبار أن الله تعالى حرم الزكاة على الهاشميين. إذا حرم الزكاة على الهاشميين جعل الخمس لهم، فإذا الخمس يكون بدلا عن الزكاة. ومن الواضح أن الزكاة المجهولة في الشريعة المقدسة هي مجهولة على الفقراء لا على الأعم من الفقراء والأغنياء، هي مجهولة على الفقراء حتى لا يكون الفقراء محتاجين إلى الأغنياء. وحيث إن الزكاة محرمة على الهاشميين فبطبيعة الحال الشارع جعل الخمس لفقراء بني هاشم، فإذا لا مانع من الاستدلال بأن الخمس بما أنه بدل عن الزكاة، وحيث إن في الزكاة يعتبر الفقر، يعتبر أن لا يكون الفقير مالكا لمؤونة سنته، وكذلك في الخمس يعتبر أن لا يكون الهاشمي الفقير مالكا لمؤونة سنته فهو مستحق للخمس. هذا تمام كلامنا بالنسبة إلى سهم ساده. أما سهم الإمام عليه السلام فنسبه للإمامة ذكر الماتن قدس الله نفسه. في عصر الغيبة يرجع هذا النسب إلى المجتهد الجامع للشرائط، ولا يجوز لأحد التصرف فيه إلا المجتهد الجامع للشرائط الذي هو نائب عام للإمام عليه السلام. والوجه في ذلك واضح، فإن التصرف فيه تصرف في مال الغير، فإنه هذا ملك لمنسب الإمام عليه السلام، والتصرف في مال الغير مقتضى القاعدة غير جائز لكل أحد. فالقدر المتيقن من جواز التصرف في سهم الإمام عليه السلام هو المجتهد الجامع للشرائط، هذا هو القدر المتيقن. أما غيره فلا يجوز له التصرف فيه، فإذا صرفه إما بيد المجتهد أو بإذنه، إما أن يسرف سهم الإمام عليه السلام بإذن المجتهد أو هو يسرف سهم الإمام عليه السلام ويوزع. وفي سهم الإمام عليه السلام أقوال متعددة، قول بأن الإمام عليه السلام حلله للشيعة ولا يجب التخميس عليهم وتمسك بذلك بروايات التحليل، وروايات التحليل روايات كثيرة تقدم الكلام فيها، ولكن هذه الروايات لا تدل على التحليل مطلقا. تحليل إنما ورد عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي عصره كان الشيعة قليلة جدا، وغالبا كان من الفقراء، ولهذا الإمام عليه السلام يرى مصلحة في ذلك، حلل الخمس لهم لمصلحة يرى في ذلك. وأما في زمن الصادقين عليه السلام وبعده الروايات صريحة في إخراج الخمس ووجوب الخمس على كل من زاد أرباحه عن مؤونة سنته. فإذا أخبار التحليل محمول على زمان علي بن أبي طالب عليه السلام، قول بأنه يدفن، أن سهم الإمام يدفن أو يلقى في البحر أو ما شاكل ذلك إلى أن يجيء صاحب العصر يستفيد منه. هذا القول غريب جدا، ونسب هذا القول لجماعة من الأخباريين، وهذا القول غريب جدا. أولا إتلاف للمال وهو غير جائز وحرام، لا يبقى إلى زمان الحجة زمان ظهوره. فهذا القول لا يمكن الالتزام به لأنه إتلاف للمال وهو محرم وهنا أقوال أخرى نتكلم.